إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه واستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مبادئ الرغوة، فما زلنا في الحديث عن الحج ونشرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا وهواد بين مزلفة ومنى سمي بذلك، لأنه يحصر سالكه أسرع قدر رمي حجر. أسرع يقول قد رمية حجر. قال ابن القيم: غيره الإسراع في وادي محسر سنة، نقلها طوائف عنه صلى الله عليه وسلم. قال: أسرع قدر رمية حجر يقول صلب إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته. قال بعضهم: وعليه السكين والوقار ويلبي مع ذلك. قال المصنف: إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. نعم، رواه مسلم وغيره ولفظه: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. وللخمسة عنه: أوضع في وادي محسر، يعني أسرع السير فيه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي الوادي محسرا لأن الفيل حسر فيه كما ذكره غير واحد من أهل العلم. قال النووي في قوله: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، في الحث على المراقبة عند المرور بدار الظالمين ومواضع العذاب. ومراده بالإسراع بوادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك، فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بمصارعهم، وأن يستعيد بالله من ذلك. يقول المصنف: لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر، وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء. نعم، يأخذ الجمار من حيث شاء، وقاله الشيخ الإسلام وغيره. قال أحمد: لا خلاف في الإجزاء لقول ابن عباس غداة العقبة، وهو على ناقته القصوى، لقول ابن عباس لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس غداة العقبة وهو على ناقته القصوى: القطي فلقدت له سبع صياد من حصى الخذف. رواه ابن ماجه وغيره، وهو في صحيح مسلم عن الفضل، ولفظه: حتى إذا دخل منى قال عليكم بحصى الخذف أو الخذف، وهو الجمار واحدتها جمرة، وهي في الأصل الحصى، ثم سمي الموضع الذي ترمى فيه الحصيات السبع جمرة، وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضا تسمي للكل باسم البعض. وقول المصنف: كان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، فجمع اسم المزدلفة سميت به كما تقدم في اجتماع الناس بها، فكان يأخذ الحصى من جمع، كان يأخذ الحصى من جمع. قال المصنف: وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع، أي الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يثبت أخذه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه من غير منى، وإن لم يرد التصريح به فهو كالظاهر. فالثبت أن صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى منى أمر ابن عباس أن يلتقطها له، ولم يلتقطها بالليل حال نزوله في مزدلفة، كما يثابر عليه بعض العوام قبل الصلاة، ولا أمر أصحابه، ولم ينقل أنه التقط 70 منها كما يفعله البعض، يعني لم يكن ذلك ثابت، لكنه جائز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: والرمي، قال رحمه الله تعالى: والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. الرمي تحية منى فلا يبدأ برمجه شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع. ولذلك بعض أهل العلم استحب أخذ الحصى الجمار منها ليكون مستعدا بالحصى، لا يشتغل بجمعه بمنع عن تعجيل الرمي، لكن من حيث أخذه جاز. وكما ذكرنا قبل قليل لم يثبت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم له من مزدلفة، ولا أحد من الصحابة في أصحابه من غير منى، وإن لم يرد الصلح به فهو كالظاهر كما تقدم معنا. قال: وكانوا يتزودون الحصى من جمع، الرمي تحية منى، فلا يبدأ قبله بشيء لفعله صلى الله عليه وسلم وبدأته به قبل كل شيء، واستمر العمل عليه، وكتحية الكعبة بالطواف والمسجد بتحيته فلا يبدأ قبل الرمي بشيء، لا بحلق ولا ذبح ولا طواف، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث بدأ به قبل كل شيء. قال: وعدده 70 حصاة. قالوا وعدده عدد حصى الجمار 70 حصاة، هذا بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر اليوم الثالث فيسقط من 70 21، فيكون الذي يلتقطه 49. وصحيح أنه يؤخذ الحصى كل يوم بيومه من طريقه وهو ذاهب للجمرة إن تيسر له ذلك، ولو جمعه فليس فيه بأس. قال المصنف: عدده أي عدد حصى الجمار 70 حصاة. يرمي، قلنا بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، يرمي يوم النحر 7 وأيام التشريق 63 إن لم يتعجل. نعم. يقول: كل واحدة بين الحمص والبندق. وقال صلى الله عليه وسلم: غير دون الأنملة طولا وعرضا قدر حبة البقلاء المعتدلة، وقيل كقدر النواة. والحمص حب معروف يوكل بفتح الميم وكسر أعجمي معرب، العامة تقول الحمص، والبندق بضم الباء والدال الذي يرمى به الواحدة بندقة بها، والجمع بنادق كحصى الخذف بالخاء والدال المجمتين، رمي بنحو حصى أو نواة بين السبابتين يخذف أو يحذف بها. في حديث جابر يحذف بها لحديث جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. رواه الترمذي وغيره صحابة، وقال: وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار مثل حصى الخذف. والابن ماجه قال لي: القط، فلقدت له 7 حصيات من حصى الخذف، ويكره في هيئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل الحج وغيره، يعني لا يرمي بطريقة الخذف بأن يضعها بين السبابتين ويقذف بهما، وإنما يرميها الرمي المعتاد ويضعها بين الوسطى والسبابة فيرمي بها. قال: فلا تجزئ صغيرة جدا خروجها بالصغر عن حد المعتاد المتعارف عليه الخذف به لما مر، ولا كبيرة لقال صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وقال: عليكم بحصى الخذف، وهو يشير بيده كما يخذف الإنسان. قال شيخ الإسلام: وإن كسره جاز، والتقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. يقول: فإذا وصل إلى ميناء وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة فليس من ميناء، لأن الحد غير المحدود. جمرة العقبة هي آخر الجمرات من ناحية ميناء وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، والجمع العقبات قد صارت علما على العقبة التي ترمى عندها الجمرة، وتعريفها بالعلمية بالغلبة لا باللام، وامتازت عن الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النهر وأن لا يوقف عندها وترمى ضحى يوم النهر ومن أسفلها ويجزي من فوقها لفعل عمر والأول أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خروجا من الخلاف. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بدأ بجمرة العقبة لبداءته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منها، فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد لا يقدم عليها شيء. رماها يقول بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد واحدة، أي ترمى واحدة بعد واحدة، لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات. وقال الوزير وغيره: أجمعوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النهر خاصة بسبع حصيات. وقال ابن الماجشون: هو ركن لا يتحلل إلا به كسائر الأركان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة الذكر. ابن الماجشون المالكي يرى أن ذلك ركن، لكن أكثر أهل العلم على أن رمي الجمار من الواجبات وليس من الأركان. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وذكر غير واحد من أهل التفسير أنها من شعائر الله، وسئل سيد بن منصور عنها فقال: الله ربكم تكبرون وملة أبيكم تتبعون، الله ربكم تكبرون وملة أبيكم تتبعون ووجه الشيطان ترمون. وسببه رمي الخليل الشيطان الذي كان يراه في تلك المواضع ثم بقي بعده كسبب السعي والرمل. يقول: واحدة بعد واحدة، فلو رمى دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة عند أكثر أهل العلم. بفعل صلى الله عليه وسلم قال في الإنصاف: بمنزلة حصاة، لو رمى دفعة واحدة كان بمنزلة حصاة وليس فيه خلاف. قال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا، دفعة بفتح الدال المرة وبالضم اسم لما يدفع بمرة. قال: ولا يجزئ الوضع، أي من غير رمي، أي من غير رمي أو طرح قولا واحد، لأنه خلاف الوارد، لأنه خلاف الوارد، خلاف الوارد. ولا يجزي الوضع يرفع يده اليمنى حال الرمي، أي لأن خلاف الوارد ولا يسمى رميا إذا وضعه وحطه، لأنه ليس رميا، ولا في معنى الرمي الذي هو مجاهدة الشيطان بالإشارة إليه بالرمي الذي يجاهد به العدو، كما يدل عليه ما تقدم عن سعيد بن منصور. قال: ووجه الشيطان ترمون، والأولى أن يكون بينه وبين المرمى مسافة، وإن طرحه طرحا أجزأ جزم من وفق غيره، ولو رمى بها فذهبت بها ريح عن المرمى لم يجزئه، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضها لم يجزئه، لأن حصولها في المرمى بفعل غيره. لكن لا يجزئ الوضع يقول المصنف، وإن كان بعض أهل العلم يرى طرحه طرحا أجزى. نعم، الطرح غير الوضع، يعني دون الرمي، ولكنه ليس مثل الوضع. قال: ولا يجزئ الوضع، أي من غير رمي أو طرح، غير رمي أو طرح قولا واحدا، يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه، مبالغة في الرفع، ويرى بالبنان المجهول، لأنه أعون على الرمي وأمكن لحصوله في المرمى. ويكبر مع كل حصاء، يستحب ذلك أن يكبر مع كل حصاء، كما في مسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء. ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما كان يقولان ذلك: مبرورا أي متقبلا، يقال بر الله حجك أي قبله، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ولا يجزي الرمي بغيرها، أي غير الحصى، كجوهر وذهب ومعادن، يعني أي غير جنس الحصى لفعل صلى الله عليه وسلم وعمره به. قال في الإنصاف: قولا واحدا، وخشب وعنبر ولولو، لأنها ليست من جنس الأرض، ولأنه نثار وليس وليس برمي، فهذه لا تجزئ. يقول المصنف: ولا يجزئ الرمي بها ثانيا، أي بحصاة الرمي بها، لأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا كالوضوء، أي كما لا يجزي استعمال ماء الوضوء مرة ثانية فكذلك حصى الرمي. لكن هذا محل نظر، لأن شرط صحة القياس أن يكون المقيس عليه محل اتفاق، لكن المقيس عليه مختلف فيه، أن بعض العلماء قال الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث، وكذلك الحصاء المرمي بها على هذا يجوز الرمي بها. فالذي يظهر لو رمى بالحصاء المرمي بها صح وأجزى، وهذا هو الأرفق بالناس. يقول المصنف: ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، وحكى غير واحد إجماعا لفعل ابن عمر وغيره، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وحكاه غير واحد إجماعا لفعل ابن عمر وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد تضافرت به الأخبار يفعله، أي أنه ما يقف عند بعد رمي جمرة العقبة. يقول المصنف: لضيق المكان. ليس لضيق المكان، المكان الآن متسع، لكن لعدم مشروعية الوقوف عندها وانتهاء العبادة، وانتهاء العبادة، لأنه بعدما رمى الجمرة الكبرى آخر شيء يكون أنهى الرمي. ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها، يقول لضيق المكان، وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة، ندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة، أن يدخله من بطنه، وبعضهم يرى وجوبه وأنه لا يجوز من أعلى الجبل، والأكثر على أنه جائز. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، لأن يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي، وقد رخص بعض أهل العلم لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي، رمى من حيث قدر عليه، والآن يرمي من جميع الجهات لأن الأمر صار واسعا ولم يعد مثل ما كان يعني في السابق. يعني الفقهاء يقولون يرمي جمرة العقبة مستقبل القبلة، والجمرة عن يمينه، وهذا لا يمكن خصوصا في الوقت الحاضر، ولا يمكن نتصور أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والصواب أن يرميها من بطن الوادي، وكانت الجمرة في ظهر الجبل لاصقة به، ولذلك تسمى جمرة العقبة، وكان تحتها وادي، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى من بطن الوادي ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه. وإذا رمى من بطن الوادي تكون مكة عن يسار ومنها عن يمين، وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا، وقد ذكر العلماء أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها، فإذا أتاها من الشمال كان أيسر، هذا قديما لعدم المانع من جبل أو عقبة، لكن الآن أصبح ترميها من جميع الجهات لأن العقبة أزيلت، وأصبح الرمي متيسر من جميع الجهات، حتى من الجهة التي تستقبل فيها الكعبة الرمي الآن ممكن بيسر وسهولة. أن يأتي من الجهة التي يستطيع فيها أن يستقبل القبلة، لكن في السابق يكون فيها الوادي ويكون فيها الجبل من جميع الجهات إلا من جهة واحدة، ويكون المكان ضيق جدا. وأما الآن فيستطيع الإنسان الرمي من جميع الجهات، فيستطيع أن يستقبل القبلة وهو يرمي. قال المصنف: وأن يرمي على جانبه الأيمن لفعل ابن عمر، صح الترمذي، ولفظ المطبع المبدع على حاجبه الأيمن. قال: وإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزأت، أي فإن وقعت خارج مجتمع الحصى وهو الجمرة والشاخص المرتفع منه، إنما وضع علما على الجمرة، علم على الجمرة. نعم. قال المصنف: ويقطع التلبية قبلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، أي قبل رمي جمرة العقبة عند الشروع، عند الشروع لقول ابن عباس رضي الله، لقول الفضل بن عباس ابن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيح، أي قبل رمي جمرة، أي قاله الترمذي. ويقطع التلبية قبلها، أي قبل رمي جمرة العقبة عند الشروع فيه، عند الشروع فيه، لأنه شرع فيما يحصل به التحلل، لقول الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، ولهم عن ابن عباس أن أسامة والفضل كلاهما قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أي حتى شرع في رمي جمرة العقبة. وروى حنبل قطع عند أول حصاء، وقال الطحاوي وغيره: جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة. وقال شيخ الإسلام: فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولا يزال يلبي في ذهابه إلى عرفات وذهابه منها إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. قال المصنف: حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، يعني الأفضل أن يجعل رميه بعد طلوع الشمس، وقد حكى ابن عبد البر وغيره إجماعا. لقول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر وحده، أخرجه مسلم، فدل على أفضلية رميها بعد طلوع الشمس يوم النحر لا غير، فوحده راجع ليوم النحر، وليس هو راجع لقول جابر رأيت إلى آخره. فجمرة العقبة يندب أن ترمى ضحا يوم العيد وحده، وما بعد يوم العيد بعد الزوال. ويأتي عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ماشيا، رواه الترمذي وحسنه، وقال عمل عليه عند بعض أهل العلم، ويجوز راكبا والأكثر ماشيا. ويجزئ رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعي كما هو مذهب الإمام أحمد. قال غير واحد بعد الفجر، وأبو حنيفة وطائف لا يجوزون إلا بعد طلوع الفجر، وهذا راجع إلى خلافهم في وقت الانصراف من مزدلفة، فعند أحمد والشافعي أنه ينصرف بعد منتصف الليل، فالوقت الذي ينصرف فيه من مزدلفة يجوز له أن يرمي فيه جمرة العقبة، يعني بعد انصرافه من المبيت الواجب، يجي الرمي بعد نصف الليل، لأنه ظاهر كلام المؤلف أنه يجزي مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى، بناء على أن هذا الوقت الذي يجوز الدفع إليه من مزدلفة، لأن المبيت مزدلفة في المذهب الواجب هو إلى نصف الليل، هو إلى نصف الليل، فإذا انصرف وفرغ من وقت المبيت الوادي في مزدلفة جاز له رمي الجمار. يقول المصنف: لما روى أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النهار فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، أي طاف الطواف الإفاضة، ولأن أسماء نزلت بجمع عند المزدلفة فقامت تصلي ثم قالت: هل غاب القمر؟ قال مولاها عبد الله: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومشينا حتى رمينا الجبرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت: يا انت ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضأن. متفق عليه. يقول المصنف: فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، فجزم به في الإنصاف وغيره، وتقدم أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس، وإن أخره إلى آخر النهار جاز، وأما الليل فرخص فيه للرعاة خاصة. فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، هكذا قال، لكن لو رماها ليلا صح وأجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد بداية الرمي ولم يحدد نهايته، فيكون رمي جمرة العقبة من بعد منتصف ليلة الفجر، الذي هو الوقت الذي يصح الانصراف فيه من مزدلفة، إلى فجر ليلة الحادي عشر أول أيام التشريق. فمن لم يرمي نهارا يرمي ليلا، فلا يكون في ذلك حرج. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. لحديث أنس رضي الله عنه: أتى منى، أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. والحديث رواه مسلم عليه إجماع المسلمين. قال ابن القيم: لم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحد من أصحابه البتة. وقال صلى الله عليه وسلم: نحرته ونحرتها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا فيه رحالكم، أي فلا تتكلف النحر في موضع نحري، بل يجوز لكم النحر في منازلكم. وظاهره أن نحره في ذلك المكان وقع عن اتفاق، لا لشيء يتعلق بالنسك. ومنزله بين منحره مسجد الخيف ومنحره عند الجمرة الأولى. قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه أي موضع نحر فيه من الحرم أجزاء، أي موضع، إلا مالكا فقال: لا ينحر في الحج إلا بمنى، ولا في العمرة إلا بمكة. وقال شيخ الإسلام: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار. وقال هو وابن القيم: هدي الحاج بمنزلة الأضاحي للمقيم، ولم ينقل وينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. قال: فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك أن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة. ثم يقول المصنف: ينحر هديا إن كان معه هدي معه واجبا كان أو تطوعا. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشترى وذبحه، نعم، والأفضل بمنى للخبر. وإن لم يكن عليه واجب سنة له أن يتطوع به، لقول تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولا نزاع في سنيته أنه يستحب ويسن أن يتطوع بالهدي. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا. ولا يتعين ذبحه، فولو أطلقه لهم أجزاء كما تقدم. وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، ويحلق ويسنن يستقبل، يقول ويسنن يستقبل القبلة ويحلق، أي ثم بعد النحر يحلق على هذا الترتيب لثبوته في صحيح مسلم وغيره. فالواو هنا بمعنى ثم، لأنه رمى جمرة العقبة ثم عاد إلى منى فذبح بدنه ثم دعا بالحلاق فحلق راسه صلى الله عليه وسلم. وروي في الحديث لكل من حلق راسه بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة. قال ابن الهمام: ومقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب، وجوب الاستيعاب، فينبغي أن يستوعب رأسه بالحلق. فهنا نقل صاحب الحاشية عن ابن الهمام قوله: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب، كما هو قول مالك، وهو الذي أدين الله به، يقول قال مالك: ولا يخرج منه إلا بالاستيعاب. وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد إجماع الصحابة والسلف، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب الاكتفاء بحلق بعض رأس الرأس، حلق بعض شعر الرأس. وتقدم النهي عن هذا الفعل، يعني أن يحلق البعض ويترك البعض. قال المصنف: ويحلق ويسنن يستقبل القبلة، لما تقدم من استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل يدل على عدم ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف: ويبدأ بشقه الأيمن، للأمر بالبداءة باليمين، ولقول صلى الله عليه وسلم للحلاق، خذ، وأشار إلى ناحية جانبه الأيمن، ثم الأيسر، للأمر بالبداءة باليمين. ويبدأ كما يقول المصنف رحمه الله تعالى بشقه الأيمن، للأمر بالبداءة باليمين، ولقوله صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، رواه مسلم وغيره، ولأبي داود: فأخذ شقه الأيمن فحلق فجعل يقسمه بين من يليه، ثم حلق شق رأسه الأيسر، وذكر جماعة ويدعو وقت الحلق لأنه نسك، وذكر الموفق وغيره ويكبر لأنه نسك ولا يشارط على إجرة. ونقل عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت بحلق رأسي في 5 أحكام، علمنيها حجام بمنى، قلت: بكم تحلق؟ قال: النسك لا يشارط عليه. فجلست فقال: حول وجهك إلى القبلة، وقال: أدر الأيمن وكبر. فلما فرغت قال: صلي ركعتين. فقلت: من أين لك؟ قال: رأيت عطاء يفعله، والأربع الأول هي فعل السلف دون الخامسة التي ذكرها. قال: ويبدأ بشقه الأيمن، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وقال شيخ الإسلام: أو يقصر من جميع شعره، لا من كل شعرة بعينها، قال المصنف: يبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره. نعم، نص عليه لدعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين، ولقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويعمه لذلك لأنه بدل عن الحلق، يعني إذا قصر أيضا يعمم بالتقصير جميع شعر رأسه، لأنه بدل عن الحلق، فاقتضى التعميم للأمر بالتأسي. وظاهر التخير بين الحلق والتقصير لأن بعضهم حلق وبعضهم قصر ولم ينكر، والحلق أفضل من التقصير إجماعا لما في الصحيحين أنه دعا للمحلقين 3 ثم قال: والمقصرين. قال الترمذي: العمل على عند أهل العلم يرون أن يحلق رأسه،
وإن قصر أرون ذلك يجزي عنه، ولأن المقصود قضاء التفت وهو بالحلق أتم فكان أولى، ولأنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية لقوله صلى الله عليه وسلم ثم لقوله ثم ليقضوا تفثهم، لقوله ثم ليقضوا تفثهم مرتبا على الذبح. وعن أنس أتى جمرة العقبة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، فقدم الذبح عليه لأن الذبح ليس بمحلل على سبيل العموم، فقدمه على الحلاق ليقع في الإحرام. لا من كل شعرة بعينها. وقال شيخ الإسلام، قاله شيخ الإسلام وفي الإنصاف هذا لا يعدل عنه ولا يسأل الناس غيره. وقال شيخ الإسلام وإذا قصر جمع شعره وقص منه بقدر الملع أو أقل أو أكثر أو أكثر فيحلق أو يقصر من جميع رأسه. لو قال المؤلف ثم يحلق لكان أولى حتى يعرف أنه مرتب ويحلق جميع الشعر، وذلك يكون بالموسى وليس بالمكينة، حتى ولو كانت على أدنى درجة فإنه ما كان بالمكينة لا يعتبر حلقا، فالحلق لابد أن يكون بموسى. والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، فلم يؤمر بحلق الرؤوس وإلا في حج أو عمرة. أو يقصر، قوله يقصر هنا للتخير، ولكن التخير بين فاضل ومفضول، والفاضل هو الحلق كما تقدم معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة كما في البخاري ومسلم. وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين للدلالة على أن مرتبة التقصير أقل من الحلق، ولأن الله قدمه في الذكر كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا من جميع شعر رأسه، من جميع هذا دليل أن التقصير لا بد أن يكون شاملا لرأسه بحيث يظهر لمن رأى أنه مقصر، لا من كل شعر بعينها. وذكر ذلك المصنف خلافا لمن قال من أهل العلم، بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، بل الصواب هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره، من جميع شعره. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن لبد رأسه أو أظفره أو عقصه فكغيره، وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، لكن السنة بحلق، بالحلق السنة الحلق أو التقصير. وإن لبد رأسه أو ضفره، يعني من مجموعه، قصر من مجموعه، لبده بالتشديد فلزق بعضه، لزقه بصمغ ونحو حتى يتلبد، وضفره أي جعله ضفائر، وعقصه لواه وعقده. يقول فك غيره يعني في التقصير، وبأي شيء قصر أجزاه سواء كان بموسى أو غيره، وكذا إن نتفه أجزى وهو خلاف السنة، أو أزاله بنورة أو غيرها أجزى، لأن القصد إزالته بعد أن منعه الإحرام من الترف بأخذه، لكن السنة الحلق أو التقصير للأمر به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر بعض أهل العلم في من عدم الشعر إمرار الموسى على رأسه، وذكره بعضهم إجماعا تشبها بالحالقين وغيرها. وقال غير واحد إذا سقط ما وجب الحلق لأجل سقط الحلق، وإمرار الموسى يقول بعضهم عبث وقد حل، وينبغي أن يأخذ من شاربه ليكون قد وضع من شعره شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى وتقصر المرأة أي من شعرها قدر أنملف أقل، أي تقصر المرأة من شعرها وهو واجب إجماعا قدر ملف أقل بلا خلاف لعدم التقدير الشرعي، فيجب ما يقع عليه الاسم ويجمع له لا يجب عليها حلق، وإنما شرع لهن التقصير. قال شيخ الإسلام: ولا تقصر أكثر من ذلك. وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. ونقل أبو داود: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أنملة، قدر أنملة، قدر أنملة. الأنملة هي الأصبع، وهي مفصل الأصبع، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة، ومقدر ذلك ما يساوي تقريبا 2 سنتيمتر. وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين والشعر جمال وزينة، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف براسها. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، أنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج والمشقة، والحمد لله. يقول المصنف: والمرأة وتقصير وتقصر منه المرأة من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. نعم. وللترمذي وغيره عن علي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال: والعمل عليه عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا، ويرون أن عليها التقصير، ولأن الحلقة مثلة في حقهن، رواه أبو داود. قال: فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، أو أقل من الأنملة. قال في المبدع بعد حكاية ابن الزغوني: يجب أنملة ولا شر يجزي أقل منها، إذ لم يرد فيه تقدير. قال: وكذا العبد، أي حكمه حكم المرأة أنه يقصر قدر أنملة ولا يحلق إلا بإذن سيده، إلا بإذن سيده، يعني لا يحلق العبد إلا المملوك إلا بإذن سيده، لأن الشعر ملك للسيد ويزيد في قيمته، يعني في قيمة العبد، ولم يتعين زواله فلم يكن له ذلك. قال ابن قاسم في الحاشية: كغير حالة الإحرام، فإن أذن له جاز إذ الحق له، يعني إن أذن له السيد جاز إذ الحق له. المصنف يقول: ولا يحلق إلا بإذن سيده. قال ابن قاسم في الحاشية: لأن الشعر ملك للسيد ويزيد في قيمته، يعني في قيمة العبد، ولم يتعين زواله، يعني ما وجب عليه أن يحلق، فلم يكن له ذلك، يعني لم يكن له أن يحلق كغير حالة الإحرام، فإن أذن له جاز إذ الحق له، إن أذن له سيد جاز إذ الحق له. قال: وسنة لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. قال ابن المنذر: صح عنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وقص أظفاره، ولأنه من التفثي فيستحب قضاؤه. ثم يقول المصنف: إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء، كان محظورا بالإحرام إلا النساء وطأ. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي الجمهور، لأن تحريم المرأة ظاهر في وطئها، ولأنه أغلظ المحرمات ويفسد النسك بخلاف غيره. قال شيخ الإسلام: فإذا فعل ذلك فقد تحلل. إذا رمى وحلق فإنه يقول قد تحلل. قال شيخ الإسلام: فإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب ويقلم أظفاره، وكذا له على الصحيح أن يتطيب ويتزوج ويصطاد، يعني خارج الحرم، ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن للمحرم تحللين، أولهما رمي جمرة العقبة وآخرهما طواف الإفاضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح. وواحد قولي الشافعي وظاهر كلام جماعة حله, ظاهر جماعة حله كما نقلنا قبل قليل عن شيخ الإسلام, اختار شيخ الإسلام وذكره رواية عن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء, فتكون المباشرة والقبلة والمس لشهوة وعقد النكاح مما يحل. يقول لما روى سعيد عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. ورواه الأثرم وغيره وليحمد عن ابن عباس مرفوعا معناه قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن عمر وغيره, وهو قول أهل الكوفة. وعن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. نعم. قال والحلاق والتخسير ممن لم يحلق نسك, وهو قول الجمهور. قال النووي غيره عند جماهير العلماء. والنسك العبادة فيتاب على فعله ويعاقب على تركه. قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, فوصفهم ومن عليهم بذلك فدل على أنه من العبادة مع قوله ثم ليقضوا تفثهم. قيل المراد به الحلق ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه, ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم, فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء منه لهم. والحلاق بكسر الحاء مصدر حلق يحلق حلاقا, ولو هنا بمعنى أو, وعلم من كونهما نسكا أنه لا بد من نيتهما كنية الطواف. فالمصنف يقول ممن يحلق نسك, والحلاق والتقصير ممن يحلق نسك, أي أن الحلق والتقصير نسك. وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول أنه إطلاق من محظور وليس نسكا, وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور, لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه, كما قال بعضهم في التسليم في الصلاة أن المراد فعل ما ينافي الصلاة, وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغنيه عن التسليم. وهذا قول ضعيف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لو كان الأمر كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة, على القول بأن محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البدن, وصدق رحمه الله تعالى. وعلى القول بأنه إطلاق محظور قالوا يجزئ لو يقص شعرتين أو ثلاثا فيكفي. وهذه كلها أقوال لا أصل لها, يعني ليس عليها دليل. والصواب أنه نسك وعبادة وقربة لله تعالى, والدليل هو ما ذكرناه قبل قليل. وأيضا على هذا الدليل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا, مطلوب شرعا. قال المصنف والحلاق والتقصير ممن لم يحلق نسك في تركهما دم, أي تركهما جميعا لا مجموعهما, لأنه لو حلق ولم يقصر أو عكس لا شيء عليه لأنه فعل واجب, لكن لو تركها يكون عليه دم لقول صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليتحلل. ووجه دلالة من أنه رتب الحل على التقصير, فلو لم يكن نسكا لم يرتب ذلك عليه, ولا يلزم بتأخيره أي الحلقة والتقصير عن أيام منا دم, ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم, لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة, فبين أول وقت دون آخر, فالآخر لوقت فمتى أتى به أجزاء الطواف, ولا بتقديمه على الرمي والنحر, أي ولا يلزم بتقديم الحلق على الرمي والنحر دم عند أكثر أهل العلم, ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما, لو إشار إلى الرواية الثانية أنه يلزمه دم بدليل قوله لم أشعر, والأكثر صحاحه وجزم بغير واحد واستظهره في المبدع أنه لا دم عليه للإطلاق ونفي الحرج كما سيأتي. قال لما روى سعيد عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج لكنه لا يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. وللترمذي وصححه حلق قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج, وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا أرمي ولا حرج, وقال والعمل عليه عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال الشارح لا نعلم خلافا أن الإخلال بالترتيب لا يخرج هذه الأفعال عن الإجزاء, وإنما الخلاف في وجوب الدم انتهى. وجمهور أهل العلم وأهل الحديث والفقهاء على الجواز وعدم وجوب الدم لأن قوله ولا حرج مقتضي لرفع الإثم والفدية. والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.